السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ومجلسنا اليوم في الحديث السادس والعشرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم الشريف المتفق على صحته فيه كما في الحديث السابق بيان كثرة طرق الخير وسعة طريق الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة قيل هي العظام، وقيل هي المفاصل التي بين العظام، وقال بعض أهل العلم هي مفاصل اليد خاصة من أطراف الأصابع إلى الكتف. والصواب أن السلامة مفصل بين العظام، والمفاصل بين العظام نعمة كبرى من الله على الإنسان، فإنها مع ضعفها تحمل ثقل الإنسان، ويتحرك الإنسان بها. لولا وجود هذه المفاصل بأمر الله سبحانه وتعالى لكان جسم الإنسان طبقا واحدا لا يتحرك. فهذه المفاصل نعمة عظمى، وقلنا إن السلامة هي المفاصل لأنه ورد النص بذلك. ففي حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. 60 و300 مفصل. فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وأزاح الحجر عن طريق الناس أو شوكا عن طريق الناس أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم. وفي رواية: فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. فانظروا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، ثم قال: عدد تلك 60 و300 السلامة. فدل أن السلامة هو المفصل. وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة. قيل: يا رسول الله، ومن يطيق ذلك؟ قال: النخامة تدفنها في المسجد، والشيء تنحيه عن طريق الناس، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئ. رواه أبو داود أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فالشاهد من الحديثين أن السلامة هو المفصل، ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا فجعل في أجسادنا 60 و300 مفصل. هذا المفصل نعمة عظمى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من الناس صدقة يشكر الله بها على هذه النعمة. وفي هذا يا إخوة إشارة إلى أن الصدقة تحفظ بها صحة المفاصل. مفاصل الإنسان تحفظ بالصدقة، فالصدقة وقاية لمفاصل الإنسان من الأذى. من أراد أن يقيه الله شر ما يسمى بالدسكات التي تكون في الظهر وما في الركب وما في غيرها، فعليه أن يكثر من الصدقة، لأن الصدقة يشكر الله بها على هذه النعمة، والشكر يثبت النعم، يثبت النعم. كما أن الإنسان بهذه الصدقة يؤجر أجر الصدقة، يؤجر أجر الصدقة. والأمر الثالث أنه إذا تصدق بعدد مفاصله في يومه يزحزح عن النار في ذلك اليوم. قال العلماء: ويعلم من هذا أنه لو مات في ذلك اليوم ما يدخل النار. وهذا أمر عظيم يجعل الناصح لنفسه يحرص على هذا الأمر الكريم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. صدقة، تقدم معنا في المجلس الماضي أن الصدقة في الشرع أوسع من الصدقة بالمال. فالصدقة في الشرع إيصال الإنسان النفع إلى نفسه أو إلى غيره. كل نفع توصله إلى نفسك أو توصله إلى غيرك صدقة. وهذه الصدقة قد تكون قاصرة على الإنسان نفسه، كذكر الله، أنا عندما أقول سبحان الله هذه صدقة، ولكنها قاصرة علي، فأنا أتصدق على نفسي. والمشي إلى المسجد هذا صدقة، كل خطوة صدقة، لكنها قاصرة علي فأنا أتصدق على نفسي. وقد تكون متعدية كإعانة المحتاج، فهنا أنت تتصدق على نفسك وتتصدق على أخيك، صدقة مركبة، تتصدق على نفسك بالإحسان وتتصدق على أخيك بالإعانة. وقلنا إن الصدقة في مفهومها العام قد تكون بالقلب، وقد تكون باللسان، وقد تكون بالجوارح، وهذا هو المراد بالصدقة هنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس. إذن يا إخوة، الصدقة المطلوبة عن كل مفصل في كل يوم، ليست في كل أسبوع ولا في كل شهر ولا في كل سنة، وإنما في كل يوم مطلوب منك أن تتصدق 360 صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة. تعدل بين 2، قال العلماء معناها يدخل فيها الإصلاح بين الناس، والصلح بين الناس والحكم بين الناس، ثلاثة أمور: الإصلاح بين الناس والصلح بين الناس والعدل في الحكم بين الناس. أما الإصلاح فمعناه الإصلاح بين المتخاصمين، بين المتقاطعين، بين المتهاجرين، بلساننا نحن اليوم في العامية المتزاعلين، بينهما زعل. الإصلاح بينهما من أفضل القرب، وهو صدقة. طيب، الإصلاح بين الناس قال العلماء يتنوع إلى نوعين. النوع الأول أن يكون سبب الخصومة دينيا، والنوع الثاني أن يكون سبب الخصومة دنيويا. فإن كان سبب الخصومة دينيا فالإصلاح فيه أن تبين للمخطئ خطأه ليرجع عن خطأه. أعطيكم مثالين. المثال الأول: شخص فعل بدعة ونصحه أخوه وأبى أن يترك البدعة فهجره لأنه فعل بدعة وخاصمه وقاطعه، فعلمت أنت كيف تصلح بينهما؟ تذهب لهذا الأخ الذي فعل البدعة وتسأل هل فعلت كذا؟ إن قال نعم تبين له خطأه وأنه يفعل بدعة ليترك هذا الخطأ، فإذا ترك الخطأ وجب على أخيه أن يترك هجره. المثال الثاني: قد يقع بين العلماء والمشايخ قطيعة وتدابر بسبب خلاف علمي. الأصل يا إخوة أن الخلاف بين العلماء لا يسبب قطيعة ولا يسبب تدابرا، لكن قد يحصل. فالإصلاح بينهم أن تبين خطأ المخطئ وتنصحه بأن يرجع عن خطأه، لا أن تدافع عنه وتنافع عن خطأه، وإنما أن تبين خطأه بالأسلوب المناسب وتنصحه أن يرجع عن خطأه. وإن كان سبب القطيعة والزعل كما نقول دنيويا فالإصلاح يكون بتقريب القلوب ولو بالكذب، فليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، أن تقرب بين القلوب. علمت أن جارين لك متقاطعان متهاجران، تذهب إلى جارك هذا تزوره في البيت وتقول له جارنا فلان يحبك ودائما يثني عليك ويتمنى لو جاء ودخل في بيتك، وتذهب للثاني وتقول جارنا فلان سبحان الله ندمان على ما بينكما وبوده أن يصلح الله ما بينكما ونحو هذا، هذا جائز ولو لم يقع، أن تقرب القلوب. هذا العدل في الإصلاح بين الناس إذا كان السبب دينيا أو كان السبب دنيويا. وأما الصلح فمعناه الصلح بين المتخاصمين في الحقوق، المتخاصمين في الحقوق. هذا يدعي أن له حقا عند أخيه والآخر ينكر، فالصلح أن تصلح بينهما بدون حكم. طيب كيف يكون العدل؟ قال العلماء هذا أيضا يتنوع على نوعين. النوع الأول أن لا يظهر الحق لأحدهما، هذا يدعي وهذا ينكر ولم يظهر أن الحق لواحد، فالعدل بينهما أن تدلهما على أمر يتفقان عليه ينهي الخصومة، ينهي الخصومة. كأن تقول له أنت تدعي أن لك على أخيك 1000 ريال وأنت صادق معروف بالصدق، وأخوك ينكر وهو صادق ومعروف بالصدق، فأنا أقترع عليكما حتى تطيب النفوس أن يدفع هذا لهذا 500 ريال مثلا، فإذا قبل وتراضيا فهذا العدل. النوع الثاني أن يتبين الحق لأحدهما، أن تعرف أنت أيها المصلح أن الحق لفلان، فالعدل بينهما أن تبين أن الحق لفلان ثم تقترح على صاحب الحق أن يسقط عن أخيه، أن يسقط عن أخيه. في مثالنا الماضي ادعى أخ على أخيه أن له 1000 ريال عليه وأنكر الأخ، وجئت أن تصلح وقد علمت بأمر من الأمور أن الحق مع المدعي إما بينة أو غير ذلك، فالعدل هنا أن تقول للمدعي نعم أنت لك 1000 ريال على أخيك، لكن نصيحتي أسقط عن أخيك 300 ريال، ما يحتاج تذهبان إلى المحاكم، أسقط عنه 300 ريال وهو يعطيك إن شاء الله 700 ويكفي. فهذا العدل في الصلح. إذن يا إخوة، الفرق بين الأول والثاني أن الأول ما يبين فيه الحق لأنه لم يتبين، أما في الثاني لابد من بيان الحق، وأن تقول الحق لفلان، ولكن أنا أخوكما وأحبكما أقترح أن تسقط يا أخي من حقك كذا وأن تقبل أنت بكذا. وأما الحكم بين الناس فالعدل فيه أن يحكم الإنسان بالحق، أن يحكم الإنسان بالحق. قال العلماء ويدخل في الحكم بين الناس الحكم بين طرفين ولو لم يكن في القضاء، كالحكم بين الأبناء في البيت. الحكم بين الأبناء في البيت مطلوب فيه العدل، فإذا حصلت خصومة بين الأبناء واحتجت إلى أن تحكم فإياك أن تميل إلى من يحب قلبك أكثر، وإنما احكم بالعدل. ويدخل في الحكم بين اثنين الحكم بين الطلاب في المدارس، يدخل في ذلك المعاملة، على المعلم أن يسوي في المعاملة بين الطلاب، وفي التصحيح في تصحيح الدرجات أن يعدل بين الطلاب، من أصبح وعدل بين اثنين فهذه صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وهذا مثال لإعانة المحتاج، أن تعين محتاجا عند الحاجة فهذه صدقة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فمن هذا أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، الدابة قديما إما حصان وإما حمار وإما بعير، فقد لا يستطيع الإنسان أن يركب على البعير إما لكبر سنه ما يستطيع، فتراه فتأتي فتحمله، إما تضع ركبتك له كما كانوا يفعلون في القديم ويضع رجله على ركبتك ويصعد، أو تضع له يده، المهم أن تعينه على أن يركب، وقد يكون صغيرا فتعين على ذلك، وتحمل له عليها متاعه، ترفع له عليها متاعه، إما لأنه لا يستطيع المتاع ثقيل فتأتي فتعينه، أو أنه ركب ونسي شيئا فتأتي وتعطيه، هذه صدقة. قال العلماء: ومثلها الآن إذا وجدت صاحب سيارة قد انقطعت به السيارة فتعينه على تشغيلها كأن تدفع له السيارة حتى تشتغل، أو توصله إلى المحطة ليأخذ بنزينا وترجعه، أو نحو هذا. المهم يا إخوة أن المقصود أن إعانة أخيك المحتاج صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة التي تخرج من الفم إذا كانت طيبة فهي صدقة، مع من؟ مع كل أحد. الكلمة الطيبة من العبد عندما يناجي الله بذكر الله على السنة، ذكر الله على البدع ليس بكلمة طيبة، وإنما ذكر الله على السنة كلمة طيبة. أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة طيبة. أما البدع، ذكر الله بالبدعة، هذا ليس بكلمة طيبة. وكلامك مع والديك بإحسان والبعد عن التضجر لا في الوجه ولا في اللسان كلمة طيبة. بعض الناس يا إخوة يحسن لسانه ولا يحكم وجهه، تقول له مثلا أمه: يا ابني أوصني إلى المستشفى، يقول: طيب يا أمي، لكن وجهه ممتعد. الكلمة الطيبة مع الوالدين تظهر في الجوارح وفي اللسان. ومع الأولاد ومع الطلاب ومع الجيران ومع المصلين الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة كما قلنا في ذكر الله أن تكون مشروعة، ومع الناس أن تكون طيبة في ذاتها، طيبة في لفظها، طيبة في القصد، أن تكون طيبة في ذاتها، فهي كلمة في خير، كلمة في خير. طيبة في لفظها فتنتقي من الكلام أطيبه وأفضله، فعندما تلقى مسلما لتحييه تحية المسلم خير. أن تقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أطيب السلام، هذا أطيب السلام، فهي كلمة طيبة في ذاتها، طيبة في لفظها، طيبة في القصد، فقصدك فيها حسن، قصدك فيها حسن. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، فينتقي الإنسان الكلام الطيب. الكلمة الطيبة صدقة. إذن كما قلنا يدخل في الكلمة الطيبة ذكر الله، بشرط أن يكون مشروعا وأن تكون مخلصا لله. أما الرياء الذي لا يحصل فيه ذكر فهذه مصيبة. بعض الناس يجلس مع الناس يوهمهم أنه يقول: استغفر الله استغفر الله، وهو ما يقول، لكن يريد أن يقول ما شاء الله في مجلسه دائما يستغفر، أعوذ بالله، هذا بلاء، هذه ليست كلمة طيبة. إذن لابد من السنة، من المشروعية، ومن الإخلاص لله في ذكر الله وما بين الناس. فالكلمة الطيبة كما ذكرنا. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. الله أكبر. المشي، مشي الرجال إلى المساجد كله خير، كله خير. ومن خير مشي الرجال إلى المساجد أنه بكل خطوة تخطوها إلى المسجد تكتب لك حسنة، بل تكتب لك 10 حسنات بكل خطوة تخطوها إلى المسجد، وبالخطوة الأخرى ترفع لك درجة وتحط عنك خطيئة. إذن انتبهوا يا أخوة، التحقيق أن كل خطوة صدقة، وبكل خطوة يكتب للإنسان 10 حسنات، يعني خطوة اليمنى 10 حسنات، خطوة اليسرى 10 حسنات، ولكن الرجل الأخرى يضاف معها أن ترفع درجة وتحط خطيئة، تمحى سيئة ويكتب لك أجر صدقة. كل خطوة تمشيها إلى المسجد يكتب لك أجر صدقة. إذن يا إخوة، ربما كان الإنسان يبعد عن المسجد مسافة فيخطو 400 خطوة فتحصل له الصدقات عن السلامة، لأن المطلوب منه أن يتصدق 360 وهو تصدق 400. ولذلك يا عبد الله لا تضجر من بعد بيتك عن المسجد. نعم هو لا يطلب ويذهب الإنسان من طريق بعيد من أجل المسجد، لا ليس بمشروع، لكن إذا كان بيتك بعيدا عن المسجد فاحمد الله على النعمة واذهب إلى المسجد. كل خطوة صدقة، اليمنى صدقة واليسرى صدقة، اليمنى صدقة واليسرى صدقة، والخطوة الأولى يكتب لك، وكل خطوة يكتب لك بها 10 حسنات، والخطوة الأولى يكتب لك بها 10 حسنات، والخطوة الثانية مع 10 حسنات تمحى عنك خطيئة وترفع لك درجة. هذا التحقيق الذي فيه الجمع بين النصوص. يا الله، والله يا إخوة، لو لم يرد في صلاة الجماعة إلا هذا الفضل لكان حقيقا بالرجل العاقل أن لا يتخلف عن صلاة الجماعة. فكيف وقد وردت نصوص وورد وعيد شديد للرجل الذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر؟ وتميط الأذى عن الطريق صدقة. تميط أي تزيل، تزيل الأذى. قال العلماء الأذى كل ما يؤذي، سواء كان حجرا، وأنت تمشي في الطريق رأيت حجرا قلت يمكن أن يعثر فيه إنسان الآن فأخذته وضعته في مكان بعيد، أو كان شوكا أو كان عظما. اليوم مثلا الطوب قد ترى في طريق السيارات، صدقة أن ترفعه. أو المسامير أحيانا وأن تمشي في الطريق الذي تسير عليه السيارات ترى مسمارا في الطريق، صدقة أن ترفعه لأنه قد يؤذي سيارة ويتسبب في فساد العجلات فيدخل في هذا. بل ذكر بعض شيوخنا أنه يدخل في هذا إزالة التشويه البصري. إزالة التشويه البصري، ما هو التشويه البصري؟ أن تكون على الجدران مثلا كتابات قبيحة، أو صور ليست طيبة، أو صور محرمة كصورة إنسان أو نحو ذلك، فمن طمسها فإنها صدقة، طبعا على وفق الأنظمة. لكن كون الإنسان يزيلها بطريقة صحيحة هذه تدخل في إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. وسبب لمغفرة الذنوب وسبب لدخول الجنة. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي على طريق فرأى شوكا على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له فشكر الله له فغفر له. وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر بشوك على طريق فنحاه حتى لا يؤذي مسلما فأدخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة بشجرة قطعها من الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق من القربات، حتى أن أبا برزة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني شيئا أنتفع به، علمني شيئا أنتفع به. فقال له صلى الله عليه وسلم: اعزل الأذى عن طريق المسلمين، اعزل الأذى عن طريق المسلمين. هذا الرجل يستنصح، يريد شيئا عظيما يفعله ينتفع به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. رواه مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن إماطة الأذى عن الطريق من أعظم القربات ويحبها الله، وهي صدقة، أي شيء تحمله صدقة. وهذه يا إخوة ليست على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل، بدليل أنها اختلفت في الأحاديث. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء. في رواية البخاري يا إخوة في زيادة على ما ذكرنا، وهي: ودل على الطريق صدقة، ودل على الطريق صدقة، يعني أن ترشد أحدا إلى الطريق صدقة، سواء كان ماشيا أو راكبا، تراه متحيرا ينظر في البيوت، تأتي إليه تقول: يا أخي ماذا تريد؟ يقول: أريد بيت فلان. تقول له: هناك. صدقة. تراه يدور في الحي، تسأله: يا أخي ما تريد؟ يقول: أبحث عن المسجد. فتقول له: من هناك. صدقة. هذه الزيادة جاءت في عند البخاري ولم ترد عند مسلم. والشاهد يا إخوة أن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب التمثيل، وإلا فكل نفع يوصله الإنسان إلى نفسه أو إلى غيره فإنه صدقة. جاء في حديث بريدة أيضا: النخامة في المسجد تدفنها. قديما ما كانت المساجد مفروشة، وإنما كانت فيها رمل ونحو ذلك، فقد تأتي وترى تفلة أو نخامة في التراب فتدفنها حتى لا تؤذي الناس. هذه صدقة، هذه صدقة. قال العلماء: ومن ذلك إخراج الأذى من المسجد ولو صغيرة. وذلك يا إخوة من الأشياء الطيبة أنك إذا صليت انظر حولك، إذا صليت انظر حولك، فقد ترى قطعة خبز، قد ترى يعني شيئا يؤذي، احمله معك في جيبك، أخرجه من المسجد، فإنه صدقة. ولا تخلو المساجد، حتى لو اهتم الناس بالتنظيف ما تخلو المساجد من شيء تحمله معك في جيبك تتصدق به. فإن لم تجد، يعني لو فرضنا، وهذا يعني ما يحصل، لكن لو لم يجد الإنسان شيئا يتصدق به، فإنه يجزيه عن 360 صدقة أن يصلي ركعتين في الضحى، أن يصلي ركعتين في الضحى. جاء هذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه السابق في رواية مسلم، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني يجزئ عن الصدقة ب360 صدقة ركعتان يصليهما من الضحى. وكذلك في حديث بريدة الذي ذكرناها اليوم، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئ، يعني عن كل هذه الصدقات. فركعتا الضحى لهما فضل عظيم، وقد ذكرنا الفضل الوارد في صلاة الضحى في شرحنا لكتاب دليل الطالب. والمؤمن الناصح لنفسه لو أدرك فضل صلاة الضحى لحافظ على صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، وأفضل وقت لها قبل الزوال. فهذا يدل على فضيلة صلاة الضحى، وأنها مع أجرها ومع فضلها فهي تعدل الصدقة ب360 صدقة، تعدل الصدقة ب360 صدقة. فهذا الحديث يا إخوة مع الأحاديث الأخرى فيه بيان كثرة طرق الخير، وأن المسلم لا يعدم الخير. والله لو أردت الخير في كل دقيقة من حياتك ستجده، لا تعدم الخير، والله كريم سبحانه وتعالى يقبل العمل منك فيضاعفه لك أضعافا. فاحرص على الإخلاص والمتابعة وأكثر من الخير ما استطعت، ولو بكلمة طيبة، سواء في ذكر الله أو في التعامل مع الناس. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأحاديث وغيرها من العلم نورا لنا ونافعة لنا ورافعة لنا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يتقبل منا أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.